يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بكم مرة أخرى على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وسيد النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، طالت المدة، لكن يعلم الله أنني في شوق إلى هذا اللقاء، لأنه لا يغني أبدا عن لقاءات أخر في الفضائيات هنا وهناك وهنالك، لأنني أعتقد ولازلت أن المسجد هو الأصل. لكن يعلم الله، من يوم أن اعتذرت لكم يعلم الله تبارك وتعالى أنه لا تكاد تمضي ليلة بفضل الله إلا وأنا في محاضرة، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن لا يحرمنا الأجر، حتى لا يتصور أحد الإخوة أن الشيخ كان في أجازة تصفيفية، فبفضل الله والله ما عندنا أجازة أبدا. حتى يعني بعض أحبابنا يقولون يا شيخ طب يعني ولو أسبوع، يعني خذ أسبوعا واحدا. أقول راحتنا بفضل الله جل وعلا في الدعوة، وسعادتنا في الدعوة، وسعادتنا في البلاغ. بل لا أكتمكم سرا أنني إن جلست بنية الاستراحة لا أذوق طعم الراحة، فلا نجد راحتنا ولا سعادتنا إلا في الدعوة والبلاغ بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء كانت في الفضائيات أو في السفر هنا وهناك وهنالك. فالحمد لله ما توقفت ليلة بفضل الله، حتى لا أظن أحد أحبابنا وأحد طلابنا أننا كنا في أجازة مصيف، فلسنا من هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. ثم أعلم أن كثيرا من أحبابنا وإخواننا سيتخلفون عن درس اليوم لعدم علمهم ببداية الدرس، أو لتشككهم في أن الشيخ سيحضر أم لا، وإن وعدت وفيت بفضل الله جل وعلا وما جردتم عني غير ذلك. لكن من أجل ذلك، حتى لا أحرم إخواني وأحبابي ممن لم نسعد الليلة بحضورهم معنا، سأجعل لقاء الليلة لقاء مفتوحا، لقاء الليلة لقاء مفتوحا، وسأدع المجال للأسئلة والاستفسارات الشفوية بلا كتابة في أوراق رسمية، وندع المجال لإخواننا وأحبابنا. لكن اسمحوا لي أن أقدم بمقدمة مختصرة جدا حتى لا أخذ وقتكم، فالوقت الليلة لكم. أود فقط أن أذكر نفسي وأحبابي وإخواني بأن حالة من الفتور تنتاب كثيرا منا بعد رمضان. لا يخفى عليكم جميعا أن حالة من الفتور تنتاب كثيرا من أهل الطاعة، من أهل الفضل، من أهل الصيام والقيام والقرآن. فالفتور له حالتان، لن أطيل في هذه المقدمة، لكن هي مفتاح لكم لتكون الأسئلة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع، وأرجو أن تكون الأسئلة عملية، أقصد أن ينبني على السؤال عمل، وأسأل الله أن يرزقنا لكم الصدق في القول والعمل والحال. الفتور يا إخواني له حالان أو حالتان. الحالة الأولى حالة اللين بعد الشدة والحدة، والحالة الثانية وهي أخطر حالات الفطور، حالة الانقطاع بعد الاستمرار. لابد أن تفرق بين هاتين الحالتين. قال ابن منظور في لسان العرب: فتر يفتر فتورا، أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة. لان بعد حدة وسكن بعد شدة، فالحالتان، الحالة الأولى هي اللين بعد الشدة والسكون بعد الحدة، والحالة الخطيرة هي حالة الانقطاع بعد الاستمرار. ولذلك ربما توصف هذه الحالة، أقصد الثانية، بالانتكاس، لأن الإنسان لو انقطع بعد الاستمرار في طاعة من الطاعات فهذا انتكاس ليس فتورا. أما الفتور معناه أن يفتر في الطاعة، فإن كان يصلي في رمضان 11 ركعة مثلا، يصلي بعد رمضان 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 3 ركعات. إن كان يقرأ كل ليلة جزئين أو 3 أجزاء، يقرأ جزئين أو جزءا أو يقرأ نصف جزء. أما أن ينقطع عن القراءة بالكلية فليس فتورا، خلي بالكم من دي، ليس هذا من الفتور، وإنما هذا من الانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا انقطاع بعد استمرار دام شهرا كاملا. طيب إن شاء الله أترك المجال للأسئلة، ربما تفجر الأسئلة عندكم، يعني بعض الأجوبة عندي، لنركز الليلة في حل عملي لهذه القضية الخطيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين. السؤال الأول تفضل. أخونا الحبيب يسأل عن النوم عن صلاة الفجر مع أنه يأخذ بجميع الأسباب. طيب خلينا نطرح هذه الأسباب. السبب الأول، وخلي بالك ما لنا حوله، ده ملوش علاقة خالص باللي في ذهنك. هتقول المنبه وهتقول التليفون وهتظبط وهتطفي المنبه وهتطفئ التليفون وهتنام، صح ولا لا؟ طيب السبب الأول ترك الذنوب والمعاصي. انت مش واخد بالك من دي، هو ده بس وخلاص. هتبقى نايم الساعة 3 الفجر، 3 بالليل، والله هتستيقظ لصلاة الفجر بعد ساعة، وهتستشعر أنك استيقظت من نوم زاد عن 10 ساعات. هذا واقع كلنا جربه، كلنا جربه. إنما نام الساعة 10 10، يا خبر، 10 11 12 1 2 3 4 6 ساعات، ده إيه ده؟ بعير ده نايم، هيصحى امتى؟ ومع ذلك مش هيصلي الفجر، والله ما هيصلي الفجر. ليه؟ الذنوب يا اخوان، المعاصي. انا عارف ان انت مش متوقع مني تقول لي سبب من اسباب صلاة الفجر او عدم صلاة الفجر الذنوب. اخطر سبب، اخطر سبب لتضيع صلاة الفجر، لتضيع قيام الليل، لتضيع الورد القرآني. أخطر أسباب نسيان العلم، نسيان الدليل من الكتاب ربنا الجليل وسنة البشير النذير. أخطر سبب لضعف التقوى، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. من يعرف كلمة الذل؟ ها، من يعرف كلمة الذل؟ مفعول به. وأنا عشان كده تعمدت عشان تخلي بالك من المعنى. وقد يورث الذل إدمانها، أي قد يورث إدمان الذنوب الذل في الدنيا والآخرة. خلي بالك من المعنى لأنه معنى خطير. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اللهم أحي قلوبنا بطاعتك يا الله. يبقى أول سبب عاوز تصلي الفجر لابد أن تنام على توبة، أول سبب.
مش أول سبب ضبط المنبه زي ما قرأت البعض أحبابنا وقرأت لا 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 خلاص من تظبطه وتنام هتضبط التليفون اللي اسمه ايه الجوال او المحمول او النقال هتضبطه وهتطفيه والغفو هتديك 5-6 مرات وبرضه تطفئ وهتنام والمنبه هتطفئ وهتنام وممكن المنبه تطفيه وانت مش دريان اصلا ممكن ما تدراش طيب الزوجة تصحيك ما فيش فايدة تفضل صح فيك ساعة يبقى أول سبب أن تنام على توبة اوعى تنسى حاضر اصبر أن تنام على توبة لأن التوبة لو فيه ذنب وأتبع السيئة الحسنة تمحها يبقى تنام على توبة وبعدين السبب الثاني أن تصدق مع الله عز وجل في أنك تريد أن تصلي الفجر وعمل تناجي ربك وتقول اللهم لا تحرمني من صلاة الفجر بذنوبي اللهم لا تحرمني بذنوبي من صلاة الفجر الصدق في أن تستيقظ والله العظيم ستستيقظ نام الساعة 3 هتصح وهتصحى وتشعر بنشاط وبحيوية وبأنك نمت ساعات طويلة وقد تنام 6 ساعات أو 7 ساعات ومع ذلك تستشعر بالثقل وبالضيق يقول لك ده الواحد ايه معظمه مكسر مو من كتر النوم بعدين انا بصراحة بغبط الناس اللي بيلاقوا 6 ساعات ينامهم دول يلاقي 6 ساعات والله بغبطه بيجيب منين 12 لا ما شاء الله ده عنطرة بشداد بقى 12 ساعة فأسأل الله عز وجل ان يحيي قلوبنا خد بعد ذلك بقى بالاسباب المادية الاخرى ما فيش حرج اللي انا قلتها دي اضبط منبهك ماشي كلف احد احبابك يطرق عليك او يتصل عليك ويقول له والله لا تتركني حتى اكلمك خذ بهذه الاسباب لكن هي عندي غير معتبرة الا بعد الاسباب الايمانية الاولى وبعد الاسباب القلبية الاولى واسأل الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا واياكم من صلاة الفجر يعني حتى نلقاه وعاوز اقول لك ان انت معك ترمومتر دقيق جدا تمتلك يعني هذا الترمومتر الدقيق لتستطيع أو لتقيس به إيمانك من نفاقك أو الإيمان من النفاق ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء ده ترمومتر حقيقي تلاقي نفسك بفضل الله قايم كالسهم لصلاة الفجر أبشر ثم أبشر ثم أبشر وأسأل الله أن يجعلناكم من أهل الإيمان تفضل حبيب كيف أعرف أن الله يحبني سؤال رائع جدا إن كنت تحب الله إن كنت تعلم من نفسك أنك تحب الله فاعلم بأن الله يحبك لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الحديث فإن كنت تحب الله امتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالمحبة محبة الله أصل من أصول الإيمان شجرة المحبة محبة الله شجرة في أصل القلب أو في قرار القلب جذرها في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى تؤتي ثمارها من الاتباع والامتثال والاجتناب والوقوف عند الحدود والخشية والإنابة والتفويض والرجاء إلى غير ذلك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لازمة لمحبة الله عز وجل وعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لرسول الله وليس العكس وعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لرسول الله لأن محبتك للنبي تابعة لمحبتك لله جل وعلا فعلى قدر حبك لله يكون حب الله لك على قدر حبك لله يكون حب الله لك واسمع التانية دي كمان وعلى قدر رضاك عن الله يكون رضا الله عنك أنا أرضى عن ربي أيوة ما انت عمال كل يوم بتقرأ. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيه رضا عن الله وفيه رضا من الله. أن ترضى عن الله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. الحديث رضي الله عنهم ورضوا عنه جل جلاله. فالرضا عن الله بقدر رضاك عن الله بقدر رضا الله عنك. ثم خذ هذه العلامة الثالثة من علامات حب الله لك وقبول الله لك، وهي مهمة جدا. يا الله، ذكرت كلاما في الجمعة الماضية لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يكتب بماء العيون الخاشعة، يقول: إذا استنار القلب، إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، وينتقل صاحبه من طاعة فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. دي العلامة، خلي بالك. إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. محتاج تسمعها كمان مرتين، لا مرتين، تسمعهم كمان مرتين. خلي بالك لأنه كلام غالي قوي، ما يقولوش إلا ابن القيم بس فيما أعلم، يعني لا يقول هذا إلا ابن القيم رحمه الله. يقول: إذا أشرق القلب بنور الطاعة، ما احنا اتفقنا أن للإيمان نورا في القلب، اتفقنا أن للإيمان نورا في القلب، فإذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه، أي إلى هذا القلب من كل ناحية. والله العظيم سعادة وراحة واستقرار وغنى وعز ومال وجاه، الناس فهمها غلط وحسبنها غلط. كثير من الناس يتصور أن طريق الله ما فيش فيه سعادة في الدنيا، لا إطلاقا. مين اللي قال؟ بل لا تستشعر ولا تتذوق طعم السعادة في الدنيا إلا وأنت في طريق الله، إلا وأنت مع الله، إلا وأنت على طاعة الله. والله لن تتذوق طعما للسعادة ولا لذة للاستقرار ولا للرخاء وأنت في معصية. هذا وهم، ده لذة مؤقتة، لكن تجني بعدها الندم الذي يعكر عليك صفو حياتك حتى ترتكب معصية ثانية لتعيش في نكد آخر، وهكذا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد أن يتحول كل شيء من وسائل المتاع والنعيم إلى ضنك. فإذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. دي علامة قبول الله لك، ودي من علامات قبول التوبة، من علامات قبول التوبة، من علامات قبول عملك في رمضان، من علامات قبول عملك الذي كنت عليه في رمضان أن تنتقل من الطاعات التي كنت عليها في رمضان إلى طاعات أخرى في شوال وفي سائر الشهور والأيام حتى تلقى الله عز وجل. من علامات قبول الله لعملك أن تظل على الطاعة وأن تنتقل من طاعة إلى طاعة. لذلك أنا قلت في الجمعة إن المؤمن برنامجه ما بتغيرش، لا تغير، ما عنديش زيادة أزيدها باستثناء الصيام اليومي بس، لكن لازم قيام لازم يكون لك قيام ليه؟ قرآن لازم يكون لك ورد من القرآن، ذكر لازم تكون في كل يوم في ذكر، وهكذا. ما عنديش حاجة زودها، ما فيش برنامج زيادة في رمضان أعمله باستثناء الصيام، هو ده المؤمن.
أفكر طب أزيد إيه؟
لا مفيش. نفس البرنامج، حتى نفس الطعام، نفس الشراب.
يقول أولاد طب هنشتري، لا ليه نشتري، ليه نشتري حاجات ليه؟
هو رمضان شهر الأكل، طب نشتري زيادة عن بقية شهر، المفروض نبقى أقل شهر.
لا مفيش حاجة تيجي زيادة إطلاقا، ليس عن بخل أبدا حاشا لله، وإنما عن قناعة بأن هذا شهر الصبر، شهر الصوم، شهر التزكية، شهر التصفية، شهر التربية. إنما نشرب الأسطال ونأكل الأطنان، ثم بعد ذلك نطلب تقوى الرحمن اللي هي الغاية من الصيام، ما أقدرش، مش هقدر أحققها ولا أحصدها. فالشاهد من علامات قبول الله لك في رمضان أن تظل على الطاعة التي كنت عليها، وأن تنتقل من طاعة إلى طاعة. إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. كلام واضح يا أخوانا؟ كمان مرة تالتة ولا كفاية حفظتوها؟ كمان مرة تالتة. حاضر. إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. أسأل الله أن ينير قلوبنا وإياكم بنور الطاعة. عرفت؟ طيب ناخذ سؤال من هنا، تفضل. أخونا يسأل أنه صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء من صلاة الليل ثم نام. نعم، حتى ولو قرأ بالإخلاص من رحمة الله بنا، قرأ من حفظه أو ما استطاع، ثم نام، ثم استيقظ قبل الفجر فصلى 6 وأوتر، هل هذا خالف السنة؟ لا، ما خالف السنة في شيء بفضل الله جل وعلا. صلي من الليل وفي أي وقت شئت ما استطعت. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر صلاته في أول الليل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر صلاته آخر الليل. ثم ليس واجبا أن تكون صلاتك بالليل متتابعة، لا أعلم أحدا من أهل العلم ذكر ذلك، بل صل من الليل ما يسر الله لك في أول الليل إن استطعت فلا بأس، وإن أردت أن تبحث عن أفضل الأوقات فلا شك ولا ريب أن الثلث الأخير، أن الثلث الأخير أفضل أوقات صلاة الليل. لكن إن صليت في أول الليل فلا حرج، وإن صليت في آخر الليل فلا حرج، وإن صليت جزءا من ركعات صلاة الليل في أوله ثم نمت وأجلت أو أتيت ما فاتك بعد أن استيقظت قبل الفجر فلا حرج عليك. فإن فاتتك الصلاة بالكلية فيجوز لك أن تصلي ما فاتك من الليل بالنهار. خلي بالك من الحكم ده. كان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل صلى بالنهار 12 ركعة. بس هنا الفرق بقى بين صلاة الليل وترية وصلاة النهار ليست وترية. فإن فاتتك صلاة الليل، خلي بالك من الحكم ده، يجوز لك أن تقضي ما فاتك من صلاة الليل بالنهار، لكن لا تصلي صلاة النهار وترا وإنما شفعا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل صلى بالنهار 12 ركعة. واضح من الحكم ده؟ طيب تفضل.
أخونا يسأل أنه دخل وراء الإمام في صلاة الجماعة، فلما قبل أن ينهي هو قراءة الفاتحة كان الإمام قد ركع، فظل واقفا ليتم قراءة الفاتحة، وما أن أنهى قراءة الفاتحة إلا وكان الإمام قد رفع من الركوع. هذا خطأ كبير ولا ينبغي أن تداوم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن السنة أن تتابع إمامك. ولذلك أنا أريد أن أحذر إخواننا وطلبة العلم، أنني ألمح بعيني كثيرا من طلابنا وأولادنا، ترى أحدهم ساجدا لمدة طويلة في السجدة الأخيرة بعد أن يرفع الإمام رأسه بنية أنه يريد أن يطيل الدعاء، هذه مخالفة للسنة، مخالفة صريحة، هذه مخالفة صريحة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر الإمام فكبر، إذا ركع فاركع، إذا سجد فاسجد، وإذا قام من السجود فقم. لا، حتى لو تكمل، على خلاف بين أهل العلم بالنسبة للفاتح سأفصله الآن لكنكم تتعجلون، فلا ينبغي أن تخالف إمامك قط. الثانية، هب أنني لم أكمل قراءة الفاتح ولو ظللت واقفا لأكمل القراءة ربما ركع الإمام. الأمر الأول، لك أن تقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام للفاتح. إيه الدليل على كذا؟ ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فقال رجل لأبي هريرة بأن الإمام قد يقرأ السورة بعد الفاتحة ولا يجد هذا المأموم فرصة لقراءة الفاتحة، يعني لا يسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة تتيح للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة. فأجاب أبو هريرة إجابة بليغة، قال أبو هريرة غمزه في كتفه أو ضربه في كتفه وقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ بالفاتحة في نفسك حتى مع الإمام بشرط ألا تخالج الإمام القراء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من يخالجني القرآن، ثم قال في رواية أخرى لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني إلا بالفاتحة. فإذا دخل الإمام الصلاة وبدأ قراءة الفاتحة انقال الحمد لله رب العالمين، أنت في نفسك الحمد لله رب العالمين في نفسك، لا تجهر حتى لا تخالط قراءتك قراءة الإمام ولا تشوش على إمامك ولا يسمعك أخوك الذي يصلي إلى جوارك. الرحمن الرحيم، اقرأ في نفسك الرحمن الرحيم، وهكذا. وبذلك نكون قد جمعنا بين كل الأدلة، لأن هناك من أهل العلم من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية، ومن أهل العلم من فرق بين الجهرية والسرية فقال إنما هي واجبة على المأموم في السرية دون الجهرية، ومنهم من قال بأن قراءة الإمام للمأموم قراءة، واستدلوا بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الإمام للمأموم قراءة، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فمسألة كما تعلمون مسألة من مسائل الخلاف، فاقرأ بالفاتحة في نفسك ثم اقرأ بها قراءة سريعة لا سيما في الآيتين الأخيرتين حتى تدرك إمامك ولا تؤخر
أو ولا تتأخر عن الإمام، بل اركع معه واسجد معه.
نعم.
سؤال ابننا بيقول كيف أتخلص من الذنب؟ والجواب في كلمة بالتوبة، والجواب بالتوبة. قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح، ومن أهل العلم من حسن السند فقط، أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم. يسأل عن سوء الخلق. الحقيقة مفيش أثقل في الميزان من حسن الخلق، كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. تعجب يا أخي، أنا كنت أعجب الحقيقة كلما قرأت هذه الأحاديث، معقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم؟ كنت أتعجب كلما قرأت هذه الأحاديث حقيقة، لكنني بعدما علمني ربي علمت أن حسن الخلق مفتاح كل خير. يا الله، ورأيت أن ربنا تبارك وتعالى قد أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم ثناء كاملا في هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. من أجمع الثناء من رب الأرض والسماء على سيد الأنبياء وإمام الأصفياء الأتقياء: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كيف أحسن الخلق؟ ركز معايا في الجواب، ما تفضلش وانت قاعد مشغول في السؤال اللي انت هتسأله، ركز في اللي انا بقوله. كيف أحقق حسن الخلق؟ ده السؤال. خلي بالك من اللي هقوله ده. لو كان الخلق جبلة فطر الإنسان عليها على الدوام لا تكتسب بعد ذلك بأعمال الخير، ما أمر الله العباد بحسن الخلق. استوعبت؟ تاني. حاضر. لو كان حسن الخلق أو سوء الخلق جبلة فطر الإنسان عليه، ما أمر الله العباد بتحسين أخلاقهم، لأن الله لا يأمر المكلف إلا بما يستطاع. هذا أصل من أصول الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يأمر الله المكلفين بما لم يقدروا عليه وبما جبلهم على خلافه. واضح المعنى ولا لسه؟ يعني ما تجيش تحتج علي وتقول لي أنا ما أعرفش أحسن الخلق. لا، لأن الله أمرنا أن نحسن أخلاقنا، ولأن نبينا أمرنا أن نحسن أخلاقنا، والله لا يكلف العباد إلا بما في مقدورهم وإلا بما في طاقاتهم وإمكانياتهم. لو كنت لا تستطيع أن تحسن خلقك ما أمرك الله بذلك وما كلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب يا مولانا، استنى هنا، ده انت قلت لنا قبل كده رواية في الصحيحين عن أشج عبد القيس، ها؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، وفي رواية ورسوله يحبهما الله عز وجل. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناه. الحلم والأناه، وفي رواية: الحلم والحياء. والحياء مكان والأناه.
فقال أكان في قديما أم حديثا؟ قال بل قديمة. فقال أشجر عبد القيس الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. ده فضل من الله لمن؟ لأشج عبد القيس. هذا عطاء الله له، أن يجبل الله العبد على خلق، هذه نعمة، هذا فضل، أن يجبل الله عبدا على الكرم. ما تقدرش توقفه على العطاء على العفة. يا أخي ترى رجلا من آبائنا قد لا يكون له علاقة بالعلم الشرعي أبدا، بس لا تسمع منه أبدا كلمة بذيئة، أرأيت بعيني وسمعت بأذني، لا تسمع منه أبدا كلمة بذيئة، بل لا تسمع منه إلا الأدب إلا العفة إلا الخلق. الله. ولذلك أنا بقول لشبابنا ما تتعجلوش بإصدار الأحكام على الناس ولا حتى عند الموت. أخ جاي لمستغرب جدا جدا من رجل والد من آبائنا الطيبين مات في رمضان وكل علامات حسن الخاتمة بدت عليه. قل يا شيخ معقول؟ بس ده ما كانش كذا وما كانش كذا، يقصد أمور من الأعمال من الأمور الظاهرة للالتزام. يا أخي الله جل وعلا بينه وبين عبده من الأسرار والأعمال ما لا يطلع عليها العباد ولا يطلع عليها الخلق. ربما تكتب الخاتمة السعيدة لهذا العبد بحسن خلقه، والله العظيم بحسن خلقه، ببره، بإحسانه لكلب، بإحسانه لقطة. لا تدري ما العمل الذي يقربك وما العمل الذي يوصلك إلى مرضات ربك. عشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا، وأيضا إياكم ومحقرات الذنوب، لا تحقرن أيضا من الذنوب شيئا ولا تحقرن من الطاعات شيئا. فلا تدري ما العمل الذي يوصلك ويقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. أتفضل. الصدق موضوع كبير، مش بخوفك بس بأشعرك أن القضية ليست مجرد كلمات سأجيبك بها أنا وستسمعها أنت. الصدق، اسمع اللي أنا هقوله ده، وده كلام شيخي برضو، شيخ ابن القيم يقول الصدق هو الطريق الأقوم. اسمع الكلام ده، يا الله، الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به لا ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. حاضر. تاني، الصدق هو الطريق الأقوم. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين. في موضوعات أنا بقولها والله يا أخوانا أقسم بالله أنا أتعمد تكرارها، مش لأني مش لاقين حاجة نقولها، ما القرآن ما شاء الله ذاخر، لو مسكنا كل لقاء آية ولا آيتين والله ما يكفي، والله ما يكفي اللقاء آية ولا آيتين وانتم تبعين. إنما في موضوعات لابد تكرر، لابد أن نذكر بها أنفسنا ابتداء وإخواننا والأمة. من الموضوعات الخطيرة موضوع الصدق ده، لأن أنا معتقد بأن أزمة الدنيا أزمة صدق، أزمة صدق. واطرح في كل الميادين والمجالات، ابحث عن الصدق، لو في صدق في العبادة في العقيدة في الطاعة في العمل في الأحوال في الأقوال في الأعمال، خلاص اتحلت كل المشاكل. ولذلك ربنا حين أمر بالصدق أمر من؟ أمر أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق موضوع كبير، موضوع جليل، وربنا سبحانه وتعالى ذكر الصدق في آيات كثيرة وحذر من الكذب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أكثر من 280 آية، أكثر من 280 آية في القرآن يحذر الله فيها من الكذب والكذابين. إن الكذب ده بلاء العالم، بلاء الكون بسبب الكذب، كذب على الله والكذب على رسول الله والكذب على النفس والكذب على الأهل والكذب على الأولاد والكذب على المجتمع والكذب على حتى الكفار. أنا لا يحل لي أن أكذب على الكافر إلا في حالة واحدة فقط، مين يقولها؟ حرب بس. ده كافر أكذب عليه؟ أبدا، حرام، الحرب فقط. حد يقدر يقول الدليل؟ إيه الدليل على الحرب بس؟ طيب، على أي حال أذكر بحديث أم كلثوم رضي الله عنها. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، استوعبت؟ استوعبت؟ لا إله إلا الله، سبحان من أخرج من عقبة أم كلثوم، وسبحان من ربى موسى في قصر فرعون، وسبحان من أخرج من صلب آزر إبراهيم. فأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس فيقول خيرا، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. السؤال المهم: كيف نحقق الصدق؟ يعني فضائل الصدق كثيرة في القرآن والسنة، لكن كيف نحقق الصدق؟ أول يعني أول خطوة عملية إخواني أن تكون صادقا فعلا في طلب العون من الله أن يرزقك الصدق. مش ممكن هتصدق أو هتقيم ليلا أو إلا إن أعانك الله ووفقك. فأصدق فعلا في أن يرزقك الله الصدق. اثنين، اصحب أهل الصدق. شوف أنا انتقلت النقلة الكبيرة دي، خلي بالك أنا ما بقولش كلام كده يعني أغطي بيه الوقت، لا أنا بفضل الله عارف أنا بدي لك إيه الأول وإيه التاني. بقول لك أول خطوة أن تصدق في طلب الصدق أو العون من الله على أن يرزقك الصدق. ليه؟ أما أصدق أنا بتبرأ من حولي وطولي وعقلي وفكري وقوتي ومددي، أتبرأ من كل طاقة أتصور أنني أملكها. أنا لا أملك أي شيء، والله العظيم لا أملك أي شيء. عاوزك تبقى دي لا تغيب عنك أبدا، أنا والله لا أملك أي شيء. واحد بيقول لي إيه انت ما شاء الله يا اخي خطفت قلبي، قلت له والله ما اعرف اخطف فرخه، والله ما اعرف اخطف فرخه. خطف قلبي ايه يا عم؟ قلوب بين اصبعين من اصابع الله فقط هو الذي يحركها بالحب والبغض. لسه طالب من طلابي وانا داخل يا شيخ في على النت بعض الكلام عليك ادخل، والله ما بعرف ادخل يا ابني، اقسم بالله ما بعرف افتح ولا اعرف ادخل ولا انا داخل ولا انا فاتح. يا عم احنا خليك مع ربنا، ما اللي يقول يقول، سبحان الله. وانت هتدخل عشان تكف ألسنة الناس اللي قاله؟ مش هتكف، انت ما تملكش حاجه، ولا تملك تكف، ولا تملك ان يثني عليك فلان او ان يذمك فلان، والله ما تملك حاجه. خلاص يا عم خليك انت انشغل بهدفك، انت وظيفتك ايه وغايتك ايه وهدفك ايه. انا غايت انا عاوز الجنة، خلاص خلاص انا ليا طريق عارفه، عارفه الحمد لله وماشي فيه، مش هلتفت. خلاص تنشغلش بالخلق، محدش هيرضى عنك، محدش ابدا، اوعى تتصور ان يرضى عنك كل الخلق، مستحيل يا اخي. لو كانت لاحد لكانت للواحد الاحد، ما تنشغلش بالخلق. وبعدين انت متصور، انت موهوم ان يثني عليك كل الناس ولو كانوا من طلابك واتباع منهجك الذي انت عليه، تبقى برضو موهوم، تبقى موهوم. لو كانت لاحد من الخلق لكانت لسيد الخلق. طب ما انت عاوز ايه تاني بقى؟ ده فلان ما تسيبه يقول،
وزي ما دايما بقول لن نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ما بقولهاش يا أخوانا تمثيل، والله أقسم بالله ما بقولها تمثيل، ولا عشان الواحد يعني يقول لك يا سلام على الورع، ما هو ربنا عالم بقى، ما انت هتلحق على مين، هتخادع من؟ وأنا أقسم بالله وسأسأل عن هذا القسم، وأنا في العمرة وأنا في الحج كنت أدعو الله لإخواني من أهل العلم ممن يسيئون إلي وإلى إخواني أيضا، أقسم بالله كنت أدعو الله لهم بأسمائهم، أدعو الله لهم مش عليهم، بأسمائهم، الشيخ فلان يسيء والله أدعو الله له باسمه، وأروح لإخواننا المشايخ أقول له دعيت للشيخ فلان، يبص لي أنت مجنون، الشيخ كبير قال يا شيخ محمد، قلت له أنت بس ادعي له والله حتستشعر لذة في صدرك يمكن بدعاء يوم عرفة كله. طب جرب كده، جرب، اقصد الإخوة لنا ما فيش حرك، يسيئون إلينا ونحن ندعو الله لهم لأنهم إخواننا وعلى المنهج، وأنا أرجو الله عز وجل أن يكون خلافهم معنا بسبب غيرتهم على الحق، أسأل الله أن يكونوا كذلك وأن يرزقنا وهم الصدق وأن يدلنا وإياكم وإياهم على الحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى اصحب الصادقين عشان تتعلم الصدق، لأن الإنسان ابن بيئته، يعني أنت تتأثر بالبيئة. يا عم الشيخ انت هتردد كلام الفلاسفه وليه، ايه ابن البيئه دي؟ لا ده كلام شرعي. هتقول لي بقى ما اجيب لك دليل، اجيب لك دليل طبعا، فضل الله ما فيش حاجه بدون دليل. تذكرون قصه الرجل الذي قتل 100 نفس، والحديث في الصحيحين من حديث من؟ ابي هريره. سبحان الله، حين ذهب الى العالم اول عباره قال له ايه؟ قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى لابد أن تغير البيئة، فغير بيئة الكذب والكذابين إلى بيئة الصدق والصادقين. أنت الآن في بيئة صدق لا تسمع فيها إلا عن الله وإلا عن رسول الله، ولا ترى فيها إلا إخوانك أصحاب الوجوه المتوضئة النيرة، وإن وجدت أحد إخوانك ضعف واغتاب أو ونم أو إلى آخره ابعد، ذكره بالله، فإن لم يتذكر خذ القرار بقوة وبرجولة، ما عادش وقت تضيعه في المعصية، والله العظيم لو انتبهت ما عندك وقت تضيعه في المعصية. وما تزعلش أن يغضب منك فلان، فليغضب منك، فلينصرف عنك. إن كانت علاقتك بفلان ستوقعك في غيبة فلا، في نميمة فلا، في معصية فلا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين. طيب ها نأخذ سؤال الأخ، تفضل. هل النظر في الصلاة موضع السجود أم موضع السنة أن تنظر في موضع سجودك، وليس من السنة أن ترفع بصرك في الصلاة، واضح؟ أما النوم عن الصلاة هل هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى أم إيه الجزئية الثانية؟ تهديد؟ تأديب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفريط في النوم، لا تفريط في النوم، ويقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. هذا من رحمة الله بنا وجبر من الله لضعفنا ولكسرنا، بشرط ألا يتعمد الإنسان النوم في وقت الصلاة وإنما تغلبه عيناه لا يعي. فمن رحمة الله به إن استيقظ ولم يكن قد عقد النية والإرادة والطوية على تضييع الصلاة والنوم عنها، إن استيقظ في أي وقت فليصلي،
ولا إثم عليه. لا يعد هذا النوم لا تأديبا له من الله عز وجل ولا عقوبة إن لم يكن قد عزم وقصد أن يضيع بهذا النوم صلاة من الصلوات. أما إن قصد النوم عن الصلاة مع سبق الإصرار والترصد كما يقال فهذه ولا شك معصية، والمعصية لا تقع إلا بذنب، البلاء لا يقع إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. ولا شك أنه ابتلاء من أعظم الابتلاءات، أن بعض الناس يتوهم أن الابتلاء إن كان في المال فقط أو في النفس بفقد مال أو بفقد حبيب هذا هو البلاء. لا، الابتلاء في الطاعة أشد أنواع الابتلاءات، والمصيبة في الطاعة أو في الدين هي أخطر أنواع المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان ذلك كذلك فعلى الإنسان أن يجدد التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وليعلم بأن الله عز وجل تواب رحيم. نعم، قول يا حبيب. أخي بيسأل عن شاب يسب الصحابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسب العلماء. خلاص، إن سب الصحابة فالباب مفتوح لسب العلماء، وهذا دليل الخذلان. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان. قال الحافظ الكبير أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. إذا رأيت أحدا الرجل يسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. وذلك أن القرآن حق، ولزال الكلام للحافظ أبي زرعة، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: سئل عن رجل يسب الصحابة، فقال الإمام مالك: قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خلي بالك، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية. تاني، قال: فمن وجد، للإمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس، فمن وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الماتع علم الكفاية، الكفاية في علم الرواية، يقول: وعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بنص القرآن والسنة بتعديل الله لهم وبتعديل رسول الله لهم، ولا يخالف في ذلك إلا شواذ المبتدعة. ده كلام أئمة السنة. وبعدين أما ترجع بقى لمكانة الصحابة في القرآن والسنة، ده كلام كبير، وطبعا أنا اتكلمت في القضية دي بفضل الله عشرات المرات، وتعمدت في رمضان الماضي على شاشة قناة الرحمة بفضل الله جل وعلا، أسأل الله أن يجعلها رحمة على الأمة كلها، تعمدت أن أفرد البرنامج كله للصحابة، أنا ما كنتش عايز أحكي قصص، واللي متابع يعلم هذا إطلاقا، وإنما تعمدت أن أعلم الأمة مكانة الصحابة وأن أبين للأمة قدر الصحابة حتى لا تطاول أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم جميعا في جنات النعيم. هذا يؤدب، إذا سمعت أحد أن يسب أصحاب النبي فبين له الحق وإلا يؤدب. إذا سمعت أحدا يتطاول على عالم من العلماء فلا يجوز لك أبدا أن تسمع هذا السب والأذى وأن تسكت، وإلا فأنت شريك في هذا الإثم، وإلا فأنت شريك في هذا الإثم. فواجب عليك أن تذب عن العلماء وأن تذب عن أعراضهم بالكلمة الجميلة وبالدليل وبالبينة، فإن أصر هذا الساب للعلماء على ذلك فهجره، وهذا هجر مشروع بعد النصح له. أما أن تسمع وأن تأكله وأن تشاربه وأن تجالسه وأن تظهر له بعد ذلك الرضا فأنت لا شك ولا ريب شريك له في هذا الإثم. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الأخ بيسأل عن رجل سب السيد البدوي. خلي بالكم يا إخواننا، أي ميت من المسلمين لا علم لنا بحاله إن أفضى إلى ربه جل وعلا لا يجوز لنا أن نسب الأموات. وأنا قلت قبل ذلك شخصية السيد البدوي، أنت بين كلامين وبين طرحين، طرح يمجد الرجل ويجعله وليا من أولياء الله الصالحين، وطرح يتهم الرجل ويجعله جاسوسا في بلاد المسلمين. الطرحان موجودان والكتابة موجودة، من كتب هذا ومن كتب هذا. الإنصاف والعدل أنني ما قرأت كلاما للرجل نفسه، إذ لا يوجد له كلام لأحكم عليه من خلال كلامه هو، ومن ثم لا ينبغي أبدا أن أحكم على شخص من خلال طرحين عنه لا من خلال كلامه هو، وإنما يجب أن أنشغل بما يحدث الآن حول قبره مما لا يرضي الله ومما لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبين للناس الحق في هذه القضية، وأنه لا يجوز أبدا أن يطوف أحد بقبره ولا بقبر غيره، لا من الأنبياء ولا الأولياء، ولا يجوز أبدا أن نسأله أو أن نذبح له أو أن نستغيث به أو أن نقدم له النذر إلى غير ذلك من هذه الأعمال الشركية التي تقع. فلننشغل بقضية التوحيد، أما الشخص فأنا لا أعرف عنه شيئا ولا عن حاله، فأفوض الأمر فيه إلى ربي سبحانه وتعالى.